أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام إخواني لا يزال في بحث أقسام التوحيد. انتهينا بحمد الله عن حديث التوحيد الذاتي بقسميه الأحد والواحد، ثم انتقلنا معكم إلى القسم الثاني، ويقول مصطفى بعبارة الفصل الثاني التوحيد في الصفات. وأشرنا وقلنا أن المقصود هنا هو ماذا نعتقد بصفات الله، حيث تعددت الآراء. أولا قلنا عندنا سؤالان. السؤال الأول: هل أن لله صفات ذاتية كالعلم والقدرة والحياة وغيرها من الصفات الكمالية الوجودية؟ وقلنا بلا شك إن الله له هذه الصفات، بل هو منبع هذه الكمالات الوجودية، وكله الجمال وكله الكمال كما أشرنا. وأما السؤال الثاني قلنا: ماذا تعني أو ما هي العلاقة القائمة بين الصفة الذاتية وبين الذات نفسها؟ قلنا هنا تعددت المدارس الكلامية، ذكرنا بالأمس الآراء الأربعة، صحيح؟ قلنا أن ينسب إلى بعض المعتزلة أنهم يقولون بالنيابة، أي أن الذات خالية عن تلك الكمالات الوجودية والذات تلوب منابها، ورددنا على هذا الرأي وناقشنا. الرأي الثاني رأي الأشاعرة، قالوا نعم نعتقد نحن أن الذات الإلهية لها صفات، ولكن صفاتها خارج ذاتها وهي قديمة بقدم الذات. ولكن هم رددنا على هذا أولا وثانيا إلى آخرة. والرأي الثالث ما ينسب إلى الكرامية، أتباع محمد بن كرم يعتقدون أن لله صفات ولكنها حادثة، لا سواء حادثة داخل الذات أو حادثة خارج الذات. وعلى كلا الاحتمالين من القول يرد عليه ما يرد من إشكالات. فيثبت عندنا ويبقى ماذا يبقى ويثبت؟ يثبت ويبقى عندنا ماذا؟ أحسنتم، الرأي الرابع، وهو رأي أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وعليه الحكماء، وكثير أو بعض فرق الإسلامية تعتقد بأن الصفات صفات الله عينه، أولا لله صفات، وأن صفاته عينه ذاته. وذكرنا هذا البحث. وقفنا عندكم بعد لكي لا نكرر المطلب ونعيد، وقفنا معكم في كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. لاحظوا هذه العبارة وهذه الخطبة الأولى من خطب نهج البلاغة، لأن الإمام كان ابتدى بهذه الخطبة أو تتكلم بهذا الكلام في نهج البلاغة. هذا تاريخيا هي متقدمة، هذا كبحث آخر، لكن حسب ترتيب ما جاءنا من السيد الشريف الرضي قدس الله نفسه الزكي، اللي أخذ جمع بعض خطب أمير المؤمنين، هذا اللي يسمونه نهج البلاغة الآن، ليس هو كل نهج البلاغة، هذا بعض ما اختاره من الشريف الرضي رحمه الله من خطب أمير المؤمنين عليه السلام، وإلا هناك ما شاء الله خطب كثيرة. الخطوة هكذا تتكلم عن معرفة، المعرفة أول الدين معرفته، وما ذكر هو ذكر فقط مكان الشاهد، أول الدين معرفته وكمال معرفته ماذا؟ قال أول الدين معرفته وكمال معرفته، يعني هذه الآن الخطوة راحت من ذهني، ومن الخطب المهمة هي أيضا، وشرحناها أنا أذكر في بعض الدروس. إذن إلى أن يقول وكمال الإخلاص نفي الصفات عنه، أول الدين معرفته وكمال معرفته الإخلاص له، هكذا أول الدين معرفته وكمال معرفته الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. لاحظوا في مقطعين قبل هذه الخطبة، حضرت في ذلك. أول الدين معرفة، يعني أول الدين معرفة الله بلا شك، وهذه المعرفة وكمال معرفته الإخلاص له. هنا بعضهم يقول الإخلاص ليس الإخلاص المقصود به إخلاص في السير والسلوك والعبادة، ليس هذا المقصود، إنما الإخلاص في المعتقد، يعني أن تكون عقيدتك خالصة غير مشوبة بأي وهم من الأوهام أو ما نسميه الآن بالانحرافات بتعبيرنا استجير بالله الانحرافات السلوكية. واضح؟ منفي عن الله سبحانه وتعالى جميع هذه، ماذا؟ جميع هذه والعياذ بالله، جميع هذه التوهمات وهذه الاشتباهات، وأن تكون مخلص، أن تتعالى معرفتك وأن تخلصها من جميع ماذا؟ الشوائب، مثل التشبيه، وتشبيه الله بخلقه، تشبيه الله بغيره، جعل لله حاد، جعل الله جسم، جعله مركب، جعله فوجه في جهة، هذا كل نافيا أو كله هذا، يعني كل هذا المعتقد وأمثاله مناف لمن؟ أحسنتم، مناف للإخلاص، مناف للإخلاص. الإخلاص هو أن تنفي عن كل ما، ماذا؟ كل ما لا يليق بساحة الحق سبحانه وتعالى. طبعا هذه الخطبة شرحوها كثير من الشراح، شرحناها في بعض الدروس في نهج البلاغة. هذه الخطبة توجد رسالة لطيفة للسيد علامة الطباطبائي اسمها علي والفلسفة الإلهية، رسالة كتيب من صح التعبير شرح هذه الخطبة، يعني هذه كما قلت ما شاء الله فيها مطالب علمية جبارة هائلة وأدلة واستدلالات عقلية هائلة، مخزون استدلالي عظيم جدا. علي والفلسفة الإلهية هالعنوان. أخذ هذه الخطبة سيد العلامة وشرحنا هذه أول خطب نهج البلاغة، واضح هي الخطبة الأولى. على كل حال وغيرها من الأعلام شرحوها، يعني في بعض شرح نهج البلاغة هم اعتنوا بها وشرحوها. نعود لما نحن به. قال الإمام علي أول الدين معرفته وكمال معرفته ها الإخلاص له. الآن حين شاهدنا هنا لاحظوا العبارة وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. الإمام علي سلام الله عليه هنا يبدأ يقول من ما تعتقده بإخلاص في المعرفة الإلهية، أو ما نعتقده بأن المخلص في المعرفة الإلهية من هو؟ هو من ينفي الصفات عن الله. وبهن يأتي سؤال، شلون يعني ينفي الصفات عن الله؟ يعني الله ليس له صفات؟ قل لا، قل مقصود هذا أن بعض المعتزلة استفادوا من العبارة قال لا الإمام علي نفى الصفات عن الله، نحن نقول مثله. صار المعتزلة يعتنوا ببعض كلمات المعتزلة غيرهم، حتى ابن أبي الحديد اللي شارح نهج البلاغة في 20 مجلد معتزلي، الآن بغض النظر يقول أو لا يقول ذاك بحث في محله طبع أقواله، لكن شاهدي أن المعتزلة هم يستدلون بكلام جميع الفرق، بعضهم يستدل مثل ما بعض الفرق يستدل بالقرآن الكريم، ثم يأخذ المتشابه يترك المحكم أو ما شاكل ذلك. واضح المطلب. على كل حال فالإمام علي سلام الله عليه هذا هم يقول ها نفس الله وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن الإمام علي سلام الله عليه، يريد أن ينفي الصفات الزائدة عن الذات. ولا ما معقول ينفي صفات، القرآن مليء بالكلام عن صفات الله، الله عبر عن نفسي عليم حكيم قدير خبير خالق، سواء صفات ذاتية أو صفات فعلية كما سيأتينا إن شاء الله بيانها في محله. واضح المطلب. لا يمكن في الصفات عن الله، يعني لا يمكن الاعتقاد أن الله وجود لا صفاته له، هذا كلام باطل بالضرورة القطعية والعقلية. عقلا لا يمكن، لأنه يستلزم كما قلنا خلو الذات، مستلزم محاذير خطيرة جدا كما أشرنا في الأبحاث السابقة، البحث السابق أشرنا الاستدلال على مثل هذه الدعاوى الباطلة. إذن ماذا يقصد الإمام علي سلام الله عليه؟ يقول الإمام علي سلام الله عليه نحن نعتقد بالصفات ونعتقد بالعينية أن صفاته الذاتية الكمالية هي عينه ذاته سبحانه وتعالى، هي عين ذاته سبحانه وتعالى. هذه الصفات التي هي عين الذات الإلهية، ها وياي، هذه الصفات التي هي عين الذات الإلهية، هذه صفات ها ليست بزائدة على ذاته، هذه نفي الصفات قيدوها يعني الزائدة عنه يعني عن ذاته. شوف الإمام علي وضح، وكمال الإخلاص يعني وإخلاصك في المعتقد كماله وحقي وأن تعتقد وأن تكون معتقدا حقيقيا ماذا ها من مراتب الإخلاص العقدية ما هي؟ أحسنتم، نفي الصفات الزائدة عن الذات. لاحظوا العبارة جميلة بعد شو الحل حيقول والدليل أميرون، شو كل الدليل عقلي محكم حنبدأ الدليل ليش يقول معلها؟ يقول شوف العبارة، وكمال الإخلاص له يعني الله نفي الصفات عن إلى هنا واضح؟ واضح؟ الآن الإمام علي استدل، تقول هذه دعوة من الإمام علي سلام واستغفر الله، دعوة من حقك، يقول ما الدليل مثلا؟ أنا إنسان معتقد بدليل مثلا. إمام علي سلام الله عليه إمام المعارف، إمام حق، إمام المعرفة، إمام علي سلام الله عليه كالقرآن، هو القرآن الناطق، علمنا كيف نستدل، علمنا كيف نستفيد، نحن كيف نخضع أمام أمير المؤمنين سلام الله بكل أدب واحترام لنستفيد من علومه، ما هو نتعالم مثل البعض يقول لك والله يبين قسم علينا، إحنا معنا في الروايات أنهم إن شاء بينوا وإن شاء لا يبينوا، هذا الأمر راجع لهم صلوات الله، هذا من عطاياهم. فالإمام علي سلام الله عليه بكل محبة لعباد الله وللموالين بالذات أنه يوضح لهم هذا المطلب، إنه لما قال وكمال الإخلاص له ماذا؟ نفي الصفات ها عنه، ما هو الدليل؟ إمام علي سلام الله عليه يشفعه بالدليل سلام الله عليه، يقول لاحظ لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف. يقول أنت إذا تعتقد بأن الصفة زائدة على الذات، وش معناها؟ أن الذات شيء والصفة شيء، الصفة غير الموصوف، هذا معنى أن تعتقد أن لله صفة وهي صفة زائدة على ذاته، يعني صارت الذات شيء والصفة شيء، هذه الشهادة حس واضحة وجدانية، هذا هو مقتضى الآن. إذا اعتقدت أن لله صفة زائدة على ذاته ماذا يلزم؟ وياي أن تكون الذات شيء بعد وياي والصفة شيء آخر، واضحة؟ شوف دي شهادة، العقل يشهد، الحس يشهد، صار التعبير وجدانك يشهد أنه فعلا الصفة غير الموصوف إذا قلنا أنها زائدة. لاحظوا العبارة، لشهادة كل صفة ها أنها غير الموصوف، يعني الموصوف هو الله وهذه صفته، فالله وصفته الزائدة يعني خارج ذاته، صارت التعبير خلنا عشان أقرب لك الفكرة ولله في جانب هذا الذات وهذا الصورة بجانبها، وش يلزم الآن؟ وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، شو هذه لوازم الاعتقاد، لوازم الاعتقاد الباطل أن صفاته زائدة على ذاته، ليش؟ لشهادة أن الصفة غير الموصوف وبعد والموصوف غير الصفة، واضح إلى هنا؟ ها خلنا نمشي كلمة كلمة ها؟ لا 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 جايبين حقيقتين، يعني الإمام علي عشان يأكد يقول بأنه نحن إذا نعتقد أن الصفة خارج ذاته ماذا لازمها؟ أن الصفة غير الموصوف وبعد والموصوف غير الصفة، يعني هذا لشيئين متباينين، ماذا يلزم الآن؟ هذا الدليل. قال بعد شي يقول الآن، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، شلون يعني؟ يعني من وصف الله بهذا المعتقد الباطل بأن صفاته ها زائدة على ذاته ها شو يصير؟ فقد قارن. شو قارن؟ يعني جعل له قرين. جعل له قرين يعني مثيل شبيه بجنبه صار. انزين سيد مولانا ابن المؤمنين، وبعدين وش بيصير؟ قال هذا مشكلة خطرة عندنا. تعال إذا اعتقدت هذا الاعتقاد فمن وصف الله فقد قرن. زين بعد ومن قرن شو يصير؟ فقد ثنى يعني جعله اثنين. طبيعي انت لما تقرن شيء بشيء تحطه بجنب ايش يصير المقتضى؟ احسنتم اثنين، هذا واحد وهذا ثاني. انزين بعد واضح الى هنا؟ شوف التنا يعني تعبيرنا المقدمات المنطقيه وين توصلك. اذا فمن وصف الله يعني شلون وصف الله؟ يعني وصف الله بصفه زائده على ذاته. ماذا النتيجه؟ فقد قرنه، صار له قرين، الصفه صارت له قرين. بعد ومن قرنه، ها وياي ومن قرنه فقد ثنى، يعني صار اثنين، يعني الصفة والموصوف متقارنين. ها انزين بعد ما خلصنا، ومن ثنى فقد جزى. ليش؟ لأن مقتضى الاثنين ليش يصير كما قلنا؟ أحسنتم، لأن اثنين فايش يصير؟ راح أحسنتم راح يتركبه مما به الاشتراك، ها وما به الافتراق والامتياز. أحسنتم، يشتركوا مثلا في كونهما واجبي وجود قدماء ويفترقون، كل واحد له حد يميزه على الآخر. فش صار الواجب؟ صار هذا الأول مركب وهذا صار مركب. خب إذا كان الواجب مركب شو يصير بعده؟ ما فرضته واجبا ليس بواجب، يعني صار هذا اللي فرضته صار مفتقر محتاج. ما قالت توصل الفكرة؟ واضح؟ شو التناسق؟ هذا احفظوها، احفظها لثلاثة الأسطر وحفظ الاستدلال بها. معرفة كاملة في اعتقادي في صفات الله ودليل عقلي قطعي على هذه الحقيقة. شوف عيدة، فمن وصف الله يعني بوصف زائد على ذاته فقد قرنه، صار له قرين. ومن قرنه فقد ثنى، صار واحد واثنين. ومن ثنى فقد جزء، صار مركب مما به اشتراك وانتزع عن الآخر. زين ومن جزأه فقد جهل، هذا اللي قلناه. إذا مثل ما نقول هذا الواجب اللي تعتقده ليس هو الواجب الحقيقي، وذلك الأعمال، إذن فقد جهله يعني جهل الواجب، يعني ما عرف الله. وهذا اللي أكده في كلام آخر في رواية معناها عن الإمام علي، وهم ردت الله عن الإمام الصادق عليه السلام. ذاك الرجل يأتي للإمام سلام الله عليه ويقول له يا ابن رسول الله ألم يقل القرآن ادعوني أستجب لكم؟ على طول النتيجة، ادعوني أستجب لكم، الله واحد من الله، فلما ندعو الله فلا يستجاب لنا؟ يسأل الإمام. ماذا أجابه الإمام؟ قال إنكم تدعون من لا تعرفون. اللي يمتلك المعرفة الباطلة يعتقد أن الله مركب والله مجزأ، وين وجه دعاء أو عبارته؟ لغير الله، يعني صار غطاء منثورا. مثل بتعبيرنا اللي يعتقد القبلة هني قال أنا الإعناد بصلي على القبلة، عكس يقول صلاتك لا تفيدك وبالتقريبا وما قدر الله حق قدره. واضح المسألة؟ فقد جهل، هذا الجهل العقائدي خطير جدا، يضيع عبادة الإنسان، يضيع سلوك الإنسان، لأنه صار كل مرتكزاته على وعباداته وسيره وسلوكه وتضحياته ورائه وذهابه وإيابه كله على ماذا؟ لجهة باطلة نستجير بالله، لجهة باطلة. فقد جهله. واضح المطلب الآن؟ واضح. هذا تمام الكلام في بيان كلام من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. نعيد العبارة سريعا، قال وكمال الإخلاص، يقول الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصف الله سبحانه بصفة زائدة على ذاته فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثنى، ومن ثنى فقد جزأه بعد، ومن جزأه فقد جهل. واضح المطلب إلى هنا؟ واضح. المطلب الثاني يقول: فإن قلت قلت. هنا إشكال أو تساؤل، قل خب الله سبحانه وتعالى أنتم تعتقدون بأن صفاته عين ذاته، لكن في الواقع الصفات لا حد لها وكثيرة، يعني الله عليم قدير حي مريد كذا كذا كذا، ما شاء الله. في الرواية ورد أن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، بعض القرآن أصلا بنفسه ذكر تقريبا 127 اسم من أسماء الله. شوف قل دائما الآيات يختمها القرآن وين؟ باسم أو اسمين أو حتى ثلاثة من أسماء الله، كذا كذا غفور رحيم عزيز عليم خبير، ما شاء الله القرآن مليء بالصفات. في الأدعية معنى بس في دعاء الإجابة شان 1001 من الأسماء الإلهية شرح هذا في كتاب للملا هادي السبزوار، شرح الأسماء الحسنى كبير عن المعنى 1000 صفحة أكثر أقل، شرح يعني موضح مطالب دعاء الجوشن وغيره، يعني ما شاء الله. بل وجدت في بعض روايات أن لله 4000 اسم، وإن شاء الله يأتي بحثون راح نشير له في بحث الصفات. المهم هو هذا اللي متساءل الآن، يقول إحنا نتمدى لله صفات، هذه كيف تجتمع هذه الصفات الكثيرة مع الاعتقاد بينها وين؟ كلها عين الله تكثر، يعني الله راح يصير جزء من علم، جزء من قدرة، جزء من حياة، 4000 5000 100000 اسم، ما ندري عددها، ما لا تعد ولا تحصى. فيستلزم ماذا؟ إذا قلتم بأن صفاته عين ذاته أو قلتم بالعينية، كيف نوجه هذا مع ما نعرفه من القرآن والروايات الواردة عن النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم والأدعية وغيره، ماذا من عدد هذه الأسماء والصفات التي لا حصر لها؟ كيف تجتمع؟ هل واضح التساؤل؟ كيف نجمع بين معتقدنا الحق أن صفاته ها عين ذات وبين وياي ها وبين أحسنتم وبين ها وياي أحسنتم وبين كثرة الصفات والأسماء الإلهية، كيف نجمع بينها؟ نقول هذا المستشكل رب خلط بين عالم المفهوم وبين عالم الواقع والعينية. نقول المفهوم، نحن لا توجد عندنا قاعدة فلسفية عقلية تقول كلما تعدد المفهوم تعدد المصداق، ما في قاعدة أصلا، يعني لا تلزمني بقاعدة ليس لها واقع بل الواقع على خلافها. هذا سؤالك كأنه مبني على ماذا؟ لما تقول لي كيف نجمع بين معتقدنا أن لله صفات متعددة وأسماء متعددة وبين العينية، ماذا يعني هذا؟ يعني كأنك أنت تعتقد بهذه القاعدة العقلية أو بهذه القاعدة معذرة أن تعدد الأسماء والمفاهيم ماذا يؤدي؟ إلى تعدد المصادر أو تعدد المصداق وتجزئة المصداق مثلا. نقول هذا الكلام غير تام، ما توجد عندنا قاعدة عقلية تقول بهذا. بيان ذلك نقول الآن تعال الإنسان ليس واحد، أنا الآن واحد، لما ينتزع مني عدة مفاهيم هل تنثلم وحدتي ولا لا تبقى وحدتي على وضعها؟ أنا الآن إنسان، ينتزع مني إنسان، مفهوم إنسان، ينتزع مني متحرك، ينتزع مني نامي صح، ينتزع مني حيوان، ينتزع من حيوان ناطقية، ينتزع مني ماذا؟ افترض أنا عالم مثلا، ينتزع مني عالم، افترض ينتزع مني أنا مهندس، مهندس هم أصير عالم دين وأصير عالم مهندس وهم طبيب، جمعت كذا تخصصات مثلا، أو أنت كذلك هم رياضي عالم في الرياضيات هم شاعر وأديب صحيح، هم فيلسوف ومفسر. أنا هذا أنا واحد وانتزع مني كم عشرات الصفات. شو بعض العلماء كتبوا عنه؟ المفسر العارف الواصل الفقيه، وبعد الأصولي المحدث الشاعر الأديب اللوذعي، بعضهم هم الطبيب المهندس. بعض العلماء فعلا معنا علماء هم أطباء وهم مهندسين، مثل ما يقال عن ابن سينا، ولا حتى سأل علامة الطباطاوي عنده علوم الهندسة وفي الحساب وغيره. كثير كانوا علماءنا قبل 60 و70 سنة يدرسوا حتى في الحوزة دي، تدرسوا رياضيات وهندسة وطب وما شاء الله يدرسوا علوم ذي. الآن لأن شعبت العلوم وصارت أكاديميات بعد تختلف الوضع. واضح إن شاء الله الفلكي، شوف هو فرد كم عنوان انتزع منه، وهو بعد الإنسان هذا واحد، هذا انتزع منه عشرات. إنزين هذا انتزاع العناوين والمفاهيم عنه، هل سلمت وحدته ها ولا بقي واحد؟ بقي واحد. أيضا لما إحنا انتزعنا منه هل استلزم التركب في ذاته؟ كيف يعني؟ لما أنا أقول عالم يعني جزء من عل، تزعت من جزئه الأيمن عل ومن جزء الأيسر فقيه مثلا أو مهندس، أو من رأسه كذا ومن رجله كذا. إذا تعدد المفاهيم ها لا يستلزم لا التجزئة والتركيب في الشيء ولا تعدد المصداق. واضح هذه المسألة الآن؟ وعلى هذا الأساس نقول إذا كان عندنا واحد حقيقي صاحب الوحدة الحق الحقيقية، من تكون الوحدة عين ذاته، هذا لو كانت، وهذا ما نعتبر أن صفاته غير متناهية، فهل هذا هل يمكن تقولها تعدد مصاديق وتعدد؟ أبدا أبدا، بالعكس تماما. نقول كلما كثرت هذه الصفات تكشف عن زوايا العظمة وين في هذه الذات. مثل العالم، أنت العالم كتب عنها مفسر وفقيه وأصولي، واش أنت ينخدح في ذهنك؟ حسن عظمة هذا اللي ما شاء الله جمع العلوم 5 تخصصات 10 تخصصات ما شاء، وكتب وألف ودرس وهو واحد، فكيف بواجب الوجود؟ قل ما شئت من صفات التي قالها الله عنه، وصفات لا وصف، أنا أعتقد أن صفاته غير لأن وجود غير متناه. هذا اللي نعرف عن الله، ما حد يعرف الله على كنهه أصلا، نعرفه من خلال أسماء أو صفات. وهذا بحث سويتي شابي بعض الصفات، قدرت أوصل الفكرة، ما أدفع هذه الإشكالية أهم شيء. إذن الله سبحانه وتعالى صفاته هي عين ذاته، وهذه الصفات لا تستلزم ماذا؟ تجزئة في ذاته ولا تعدد ذاته. واضح المطلب؟ طبق العبارة في المطلب الأخير. قال فإن قلت لا شك أن لله تعالى صفات وأسماء مختلفة أنهيت في الحديث النبوي المعروف إلى 99، ما شاء الله رواية كثيرة 4000 أكثر، فكيف قلنا غير متناهي، فكيف يجتمع ذلك مع القول بالعينية ووحدة الذات والصفات؟ كيف يجتمع؟ فإن قلت ها قلت كثرة الأسماء والصفات راجعة إلى عالم المفهوم، انت خلط بين عالم المفهوم وعالم العينية والواقع، خلط. كثرة الأسماء والصفات راجعة إلى عالم المفهوم، مع أن العينية ها وياي ناظرة إلى مقام الواقع عيني ذات نفسها، هذه الذات البسيطة كلها الكمالات، هذا مقصودنا، ننتزع من بلحاظات معينة نرى فعله نرى كذا، نقول عالم قادر حي كذا إلى آخر. يقول ولا يمتنع كون الشيء على درجة من الكمال يكون فيها كلها علم وقدرة وحياة، ومع ذلك فينتزع منه باعتبارات مختلفة هذا صفات متعددة متكثرة. يعني باعتبار ما وجدنا من في خلقه من العلم نقول عالم، ما وجدنا في خلقه من القدرة نقول قادر، لأنه مستحيل أن يكون فاقد الشيء معطيا له، واضح؟ وحياة. وهذا كما أن الإنسان الخارج، جاب مثال يقرب لك الفكرة، وهذا كما أن الإنسان الخارجي مثلا بتمام وجوده مخلوق لله سبحانه. بعد أنا مخلوق لله، شوف أنا طبقت علي صفات، أنا مخلوق ومعلوم لله، الله يعلم بي، بعد ومقدور لي تحت القدرة الإلهية من دون أن يخص جزء منه بكونه معلوما. هو الله جزء الأيمن معلوم وجزء الأيسر مقدور أو مخلوق. يقول من دون أن يخص جزء منه بكونه معلوما وجزء آخر بكونه مخلوقا أو مقدورا، بل كله معلوم بعد، وكله مخلوق بعد، وكله مقدور. هذا الرواية عن صحيحة هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه السلام اللي قلناها الرواية. الإمام الصادق ماذا قال في الرواية؟ علم كله لا جهل فيه، صح؟ قدرة كله لا عز فيه، حياة كله لا موت فيه، نور كله لا ظلام فيه، حق كله لا باطل فيه. كله يعني بالنتيجة هو كل الكمالات بنحو البساطة المناسبة مع ذاته سبحانه وتعالى. واضح المطلب؟ إلى هنا بحمد الله تم الحديث. الآن آخر المطالب هو هذا، يذكر هو طبعاً إحنا هذا ذكرناه وناقشناه، لكن باب ذكره مرة أخرى. هنا الأشعري، الشيخ الأشعري اللي هو أبو الحسن الأشعري أو الحسن الأشعري، اللي عنده كتاب هم، صاحب كتاب مقالاته، تقريباً هو كان تلميذ لواصل بن عطاء المعتزلي وانعزل عنه، صار عنده رأي عقائدي خاص به اللي هو من أحفاد أبو موسى الأشعري معروف. هذا يعني تقريبا الرأي العام السني يعتمدون عليه في الاعتقاديات، لأن علم السنة عندهم مراجع صاحبي الفقه، ومراجع وين بعد؟ في العقائد، مراجع الفقهية للأربعة المعروفة، وهم عندهم في المعتقدات، ثم تشوفها معتزلي، تشوفها أشعري، تشوفها كذا. وعلى كل حال هذا الأشعري عنده رؤى معتقدات خاصة به تتضح في ثنايا البحث، من ضمن هذا إن صفاته زائدة على ذاته. يذكر عنهما أدليلة أو دليل تلامذته، هذا ذكره في كتاب اللمع صفحة 30، ظهر هو كتابة يعني الحين ما شفت النسبة. على كل في كتاب اللمع في صفحة 30 باختصار ماذا يعتقد؟ يقول أنا أعتقد بزيادة أن صفاته زائدة على ذاته. ليش؟ يقول لأنه مستحيل أن يكون شيء هو علمه عالم، هو عالم وعلمه شيء مغاير له، أن الشيء يكون هو علم عالم يقول هذا لا يمكن، قادر وقادر وقدير مثلا لا يمكن، لا، فلا بد أنه يكون شيء العلم شيء وهو شيء. هذا معناه أن صفاته زائدة على ذات. شوف عبارته: ثم إن الشيخ الأشعري استدل على نظرية الزيادة بأنه يستحيل أن يكون العلم عالمان، يعني يكون العلم عالم أو العالم علم أو العالم علما. ومن المعلوم أن الله عالم، الله يعلم على المؤمن، ومن قال إن علمه نفس ذاته لا يصح له أن يقول إنه عالم. شفت شلون؟ ليش؟ يقول لنجد مغايرة بين العلم والعالم. فإذا قلت أن صفة العلم ذاتية لله، يعني نفيت أن الله ليس عالم، أن الله عالم، أن الله مو عالم، لأنه فرق بين العالم والعلم. فإن قلت أن صفة العلم عين ذات الله، صار ما هو عالم. هذا استدلال على كل حال، ما هو عالم صار، لأن العلم غير العالم. العلم صفة العلم غير نفس العالم. العالم شيء والعلم شيء، لا يمكن يجتمعان،
يعني الصفة والموصوف شيء
شيء. هذا اللي قلنا في رد لما علي رد عليهم هكذا. ومن المعلوم أن الله عالم. يقولون اعتقد أن الله عالم. إذا اعتقدت أن الله عالم لابد أن تعتقد أن الله ليس هو العلم، لأن العلم شيء زائد على ذاته. ومن قال إن علمه نفس ذاته لا يصح له أن يقول إنه عالم فتعين في النتيجة، فتعين أن يكون عالما بعلم يستحيل أن يكون هو نفسه. لما تقول الله عالم ماذا يعني؟ عنده علم، لكن هذا العلم ليس هو الله، خارج ذاته. الجواب هذا كما قلنا، هذا من أحد أسباب الثمار الخطيرة العقدية الخطيرة في مسألة تشبيه الخالق بمن؟ المخلوق. وتصور وقاس الله على ماذا؟ على وجوده. شوف نفسه لما يعلم شيء، شوف نفسه شيء والمعلوم شيء آخر. أولا هذا قياس الممكن، قياس الواجب على الممكن، اللي بلا شك لنعتقد بأن الممكن أنا وأنت، أنا شيء وعلمي شيء، لأنه ما كنت عالم ثم أصبحت ماذا؟ عالم، وقد يزول هذا العلم، فالصفات زائدة على ذاتي، لأن ذاتي هي مفاضة من الله، وبعدين الله أفاض عليها العلم والقدرة والحياة، يعني أمور خارج هذا لا شك. لكن أنت تتكلم عن الواجب الذي ماذا هو؟ محض الكمالات الوجودية، لا يمكن أن يكون ذاته خالية من الكمالات، هذا مضافة، لأن هذه الصفات اللي أنت تعتقد بها عالم وكذا لا يخلو من تكون قديمة أو حادثة. وإن كانت قديمة استلزم ماذا؟ تعدل الواجب. إن كانت حادثة تعال والله من محدثها. إن كان هو الله قول الله ما عنده علم أصلا، بالاعترافك أن الله ليس فيه علم، فيلزم ماذا؟ أن تكون هناك له علة أخرى غير الواجب، فصار هم تعدل نفس الاستقالات اللي أنا ليش اختصرت، لأن هذا الكلام باطل، لأن ناقشناه بالأمس، ذكرنا درس كامل بس فيه أبطل مثل هذه الآراء. واضح المطلب؟ واضح. يلاحظ عليه أن الحكم باستحالة اتحاد العلم والعالم وعينيتهما وياي أحسنتم مأخوذ عما نعرفه، يعني تشبيه، هذا تشبيه بالتشبيه الله بخلقه، يعني مأخوذ عما نعرفه في الإنسان ونحوه من الموجودات الممكنة في ذاتها، ولا شك في مغايرة الذات والصفة في هذا في هذا المجال. في الإنسان الممكن نعم ذاتي غير صفاتي، والدليل أنا حين ذات ما عندي علم، بعدين صرت عالم أعلم بهالشيء، وقد يزول عني العلم، صفاتي ليست حين ذات، لكن هذا في الممكن وليس في من؟ في الله الذي هو الوجود المحض. واضح. ولكن لا تصح تسرية هذا المعتقد هذا المعتقد في الموجود الممكن، لا يصح تسرية إلى الواجب الوجود بالذات. فإذا قام البرهان على العينية هنا فلا استحالة في كون العلم عالما، وبالعكس في كون العلم عالما، يعني اتحاد العالم والمعلم، بحث فلسفي يطرح على كل حال، شرف دراسات عليا في البداية والنهاية هناك ما يطرحهم الله صدره في المرحلة 11 من البداية، هناك اتحاد العلم والعالم والمعلوم، الموجود يترقى بأن يكون هو العالم وهو المعلوم وهو العلم، هذا بحث في محله بعد، يعني تدعمه يعني مثل هذا الاعتقاد بالعينية هم تدعمه قواعد عقلية أخرى، وكلام الإمام علي سلام الله عليه واضح، إذا فرقت بين العالم والمعلوم لزمك هذه المحاذير التي ذكرناها. واضح المطلب؟ جيد. يقول هناك أدلة أخرى للأشاعر على إثبات نظريتهم، والكل مخدوش كما اعترف ذلك صاحب المواقف، أحد علماء العامة عند كتاب شرح المواقف، هناك يذكر بعض الآراء ويناقشها ويعرض الأدلة. ثم إن المشهورة الآن رد شبهة، ما نقول شبهة، يعني يدور ربما على بعض الألسن إن المعتزلة كلهم يقولون بوعدك وياي بأن صفة بأنه الذات تنوب مناك الصفات، يعني الله لا صفات له، هو يصحح هذا الأمر هنا مطلب الأخير، وهو أنه لا، المعروف عن المعتزلة أنهم يقولون صفاته عين ذاته مثل رأي الإمامية، إلا واحد أو اثنين منهم فقط من علمائهم يقولون أنه ماذا؟ بالنيابة فقط، هذا المطلب. يقول: ثم إن المشهور أن المعتزلة نافون للصفات مطلقا وقائلون بنيابة الذات عن الصفات، يقول: ولكنه لا أصل له، فالمنفي عندهم هو الصفات الزائدة الأزلية لا أصل الصفات، فهم قائلون بالعينية كمان كالإمامية. ويدل على ذلك كلام الشيخ المفيد، ذكرنا كلام الشيخ في بداية البحث، ذكرناه الآن في الذكر في بداية البحث. نعم، يظهر القول بالنيابة من عباد بن سليمان المعتزلي طبعا وأبي علي الجبائي، هؤلاء معتزلة قالوا بهذا القول فقط، وإلا البقية المعروف عنهم ليس ذلك. هذا تمام الكلام بحمد الله في الفصل ماذا وياي؟ في الفصل الثاني التوحيد في الصفات. إن شاء الله غدا يأتينا التوحيد في الخالقية. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.